الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف: والنوع السادس من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض، وهو قسمان: الأول الإعراض المكفر، وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى عنه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو أن يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين. وهذا القسم له ثلاث صور، هي: الأولى الإعراض عن الاستماع لأوامر الله عز وجل كحال الكفار الذين هم باقون على أديانهم المحرفة. الثانية الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق، وهذا كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء. الثالث الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام وفرائضه بعد إقراره بقلبه بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين. فمن ترك جنس العمل بأحكام الإسلام فلم يفعل شيئا من الواجبات، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غيرها، فهو كافر كفرا أكبر. القسم الثاني الإعراض غير المكفر، وهو أن يترك المسلم بعض الواجبات الشرعية غير الصلاة ويؤدي بعضها، كأن يترك إخراج الزكاة أو صوم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في المجلس السابق ذكرنا تعريف العقيدة، وأن العقيدة هي الإيمان الجازم بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يلحق بهذه الأصول وما يتفرع عنها. وذكرنا أيضا تعريف التوحيد، وأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وأيضا ذكرنا تعريف الشرك، وأن الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر، وأن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كانت هذه التسوية في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وجاء تسميته في النص شركا. وكذلك أيضا عرفنا الكفر، وأن الكفر في اللغة الستر والتغطية، والكفر في الاصطلاح هو عدم الإيمان، وأن هناك فرقا بين الكفر وبين الشرك، فالكفر هو عدم الإيمان، وأما الشرك فكما تقدم هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كانت التسوية في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بأنواع الكفر، وأن الكفر له عدة أنواع، أهم هذه الأنواع وأشهرها خمسة: النوع الأول كفر الإنكار والتكذيب، النوع الثاني كفر الاستكبار، النوع الثالث كفر الشك، النوع الرابع كفر الاستهزاء، النوع الخامس والأخير كفر الإعراض. وكفر الإعراض له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يعرض الشخص عن استماع أوامر الله عز وجل. أما الصورة الأولى أن يعرض الشخص عن استماع أوامر الله عز وجل كحال الكفار الذين يدعونهم رسلهم إلى الإيمان بالله عز وجل فيعرضون على ذلك يعرضون عن ذلك. قال الله عز وجل عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالأول النوع الأول كفر الإعراض عن استماع أوامر الله عز وجل. النوع الثاني كفر الإعراض عن الانقياد لأوامر الله عز وجل. يسمع أوامر الله عز وجل من وجوب التوحيد وحرمة الشرك ووجوب نبذه ومع ذلك لا ينقاد، فهذا نوع من أنواع كفر الإعراض. ودليل ذلك ما تقدم قول الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فسماهم الله عز وجل كافرين. فالذي لا يستمع لأوامر الله لا ينقاد لأوامر الله عز وجل، هذان النوعان من نوعي كفر الإعراض. النوع الثالث من أنواع كفر الإعراض هو أن يعرض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا له صورتان. إذا أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يعرض عن تعلم والعمل بما يكون به مسلما، فيعرض عن التوحيد لا يتعلمه ولا يعمل به، يعرض عن الصلاة لا يتعلمها ولا يعمل بها، لا يتعلم أركانها ولا شروطها ولا واجباتها. فهذا الإعراض أيها الأحبة كفر مخرج من الملة، لأن التوحيد هو أوجب الواجبات كما تقدم لنا، وكذلك أيضا الصلاة تركها كفر مخرج من الملة. فإذا أعرض عما يكون به مسلما، أعرض عن تعلم التوحيد والعمل به، أعرض عن الصلاة والعمل بالصلاة عن تعلمها والعمل بها، فهذا نوع من كفر الإعراض. الحالة الثانية أن يعرض عن تعلم والعمل ببقية شرائع الإسلام التي لا تقل بالدين، فهذا الإعراض لا يكون كفرا. فمثلا لو أعرض عن تعلم أحكام السنن الرواتب أو تعلم أحكام الوتر أو تعلم أحكام المواريث، فهذا فاته خير كثير، لكنه لا يكون هذا الإعراض كفرا مخرجا من الملة. فتلخص أن الإعراض عن التعلم والعمل له صورتان: الصورة الأولى أن يعرض عن تعلم وعمل الحمد لله أهديكم الله عن تعلم وعمل ما يكون به مسلما، كان يعرض عن التوحيد أو يعرض عن الصلاة، فهذا الإعراض كفر. القسم الثاني أن يعرض عن تعلم بقية شرائع الدين التي لا تخل بالإسلام، كما ذكرنا إذا أعرض عن تعلم السنن الرواتب أو الوتر أو أحكام صلاة الضحى أو نحو ذلك فإنه لا يكون كافرا. والخلاصة أن كفر الإعراب كما سلف له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعرض عن استماع أوامر الله عز وجل، أن يعرض عن الانقياد لأوامر الله عز وجل، أن يعرض عن تعلم والعمل بدين الله عز وجل، وهذا له صورتان. نعم.
القسم الثاني الإعراض غير المكفر، وهو أن يترك المسلم بعض الواجبات الشرعية غير الصلاة ويؤدي بعضها، كأن يترك إخراج الزكاة أو صوم رمضان. سابعا كفر النفاق، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو قسمان. الأول النفاق الأكبر الاعتقادي، أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن ما يناقضه. والمنافقون أسوأ حالا من سائر الكفار. الثاني النفاق الأصغر، وهو أن يظهر الإنسان أمرا مشروعا ويبطن أمرا محرما يخالف ما أظهره.
النوع السابع من أنواع الكفر كفر النفاق. أنواع الكفر: النوع الأول كفر الإنكار والتكذيب، كأن ينكر مثلا وجوب الصلاة. النوع الثاني كفر الشك، كأن يشك مثلا في وجوب الصلاة. النوع الثالث كفر الاستكبار، كأن يستكبر عن فعل الصلاة، عن فعل الصيام، يترك فعل الصلاة، فعل الصيام، إخراج الزكاة تكبرا. النوع الرابع كفر الاستهزاء، كأن يستهزي بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كما سلف. النوع الخامس كفر البغض، كأن يبغض دين الإسلام أو يبغض شيئا من دين الإسلام، كأن يبغض صلاة الجماعة، يبغض تحريم الخمر، تحريم الزنا، يبغض الزكاة، فهذا كفر. وسبق أن ذكرنا التفصيل في هذه المسألة. النوع السادس كفر الإعراض، وذكرنا أن كفر الإعراض له ثلاث صور. النوع السابع والأخير كفر النفاق، والنفاق له صورتان. الصورة الأولى نفاق مخرج من الملة، وهو النفاق الاعتقادي، وذلك بأن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يتظاهر أنه مسلم ويبطن الكفر بالله عز وجل. وهذا الكفر أسوأ أنواع الكفر، لأن كفر النفاق مع وجود الكفر فيه سيئة أخرى، وهي مخادعة الله عز وجل. ولهذا من صفات المنافقين أنهم يخادعون الله عز وجل، فاشتمل على سيئتين: سيئة الكفر وسيئة المخادعة لله عز وجل، حيث إنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ولهذا عذابهم أشد من عذاب بقية الكفار. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالصورة الأولى من صورتي كفر النفاق النفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. الصورة الثانية من صورتي النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الكفر، لا يخرج من الإسلام ولا يوقع في الكفر، وهو أن يظهر أمرا مشروعا ويبطن أمرا محرما. النفاق الأصغر يظهر أمرا مشروعا ويبطن أمرا محرما. ومن أمثلة ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا حدث كذب، فهو يظهر صدق الحديث وأنه ملتزم وصادق بما يقول، ويظهر خلافه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا قام إلى الصلاة يقوم متكاسلا إلى آخره. المهم النفاق الأصغر هو أن يظهر أمرا مشروعا ويبطن أمرا محرما. ومن أمثلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. هذا هو الأصغر، النفاق الأصغر. نعم.
القسم الثاني الكفر الأصغر، كل ما أطلق عليه الكتاب والسنة كفرة ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، كقتال المسلم لأخيه المسلم والطعن في أنساب الآخرين وغير ذلك.
تقدم أن الكفر كفران، كفر أكبر، وذكرنا أن الكفر الأكبر له سبعة أنواع، وتقدم تعريف الكفر الأكبر وذكرنا أنواعه. النوع الثاني الكفر الأصغر، والكفر الأصغر هو كل ما جاء في النص تسميته كفرا ولم يصل إلى الكفر الأكبر. جاءت النصوص في تسمية هذا العمل كفرا لكنه لم يصل إلى درجة الكفر الأكبر. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقتال المسلم هذا كفر، لكن هذا الكفر ليس كفرا أكبر وإنما هو كفر أصغر. ومن أمثلته أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع، قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فالاستسقاء بالنجوم، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنياحة على الميت، هذه كلها من الكفر الأصغر. ومن أمثلة الكفر الأصغر كما سيأتي إن شاء الله في أقسام إتيان السحرة والكهنة، أن من أقسام إتيان السحرة والكهنة ما هو كفر أصغر. ومن أمثلة ذلك الطعن بالأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت إلى آخره. نعم.
الفصل الثاني العبادة واتخاذ الشرك فيها. المطلب الأول تعريف العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وقيل هي فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء وجه الله والدار الآخرة. فالعبادة تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له.
نعم، العبادة في اللغة مأخوذة من التعبد، والتعبد هو التذلل. يقال طريق معبد أي مذلل. وأما في الاصطلاح فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة أو الباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والذكر عبادة، والصيام عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الرحم عبادة، وإكرام الضيف عبادة، وإكرام الجار عبادة. كل ما أمر الله عز وجل به اسم جامع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالتوكل على الله عز وجل عبادة، وخشيته عبادة، ومحبته عبادة، وحسن الخلق عبادة، وحسن معاشرة الزوجة عبادة، وتربية الأولاد عبادة إلى آخره. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم.
المطلب الثاني شرطاء العبادة. الأول الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله دون سواه. الثاني موافقة شرع الله، وذلك أن تكون العبادة موافقة لشرع الله في وقتها وصفتها وجنسها وسببها وعددها ومكانها وزمانها.
كل عبادة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. وضابط الإخلاص ألا يقصد بعمله إلا وجه الله عز وجل. ضابط الإخلاص ألا يقصد المسلم بعمله إلا وجه الله عز وجل. فإذا كانت العبادة مشوبة غير خالصة لله عز وجل فهي مردودة على صاحبها. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالرياء، وما يتعلق بالسمعة، وما يتعلق بالعمل الصالح إذا عمل لإرادة الدنيا. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. المهم ضابط الإخلاص ألا يقصد بعمله إلا وجه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث القدسي من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. خرجه مسلم في صحيحه. الشرط الثاني من شرط صحة العمل أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العبادة ويأمر بالتمسك بهديه. في حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. في حديث عثمان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء قال من توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوء هذا، في حديث جابر في صفة الحج لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة هي الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل، فلا تسلك طريقا يوصلك إلى الله عز وجل إلا طريقا نسبه الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا تكون العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا حصلت الموافقة في ستة أمور. الأمر الأول في الجلس، مثال ذلك في الأضحية المشروع أن يضحي ببهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، وعلى هذا لو ضحى بغير هذا الجنس كما لو ضحى بالدجاج فإن عمله يكون بدعة، فلا بد من الموافقة في أي شيء في الجنس. ثانيا لا بد من الموافقة في الوقت، صلاة الفجر وقتها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو الواجب. الوقوف بعرفة وقته هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، لو وقف في اليوم الثامن أو في العاشر نقول بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح وقوفه. ثالثا في المكان، الوقوف بعرفة على صعيد عرفات، المبيت بمنى في منى، المبيت في مزدلفة في مزدلفة إلى آخره، لا تكون عبادة إلا إذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها. رابعا في القدر، صلاة الفجر ركعتان لا يزيد على ذلك، لا يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافقه في قدر العبادة. خامسا في الهيئة، فالعبادات لها هيئات جاءت بها السنة، فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة يكون سببا في رد العبادة. فلو أنه صلى الفجر في كل ركعة ثلاث ركوعات هنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة. سادسا في السبب، السادس في السبب، فلا بد أن يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة في سببها، يعني أنك لا تتعبد بعبادة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزلة يبدأ بالسواك، فدخول المنزل سبب من أسباب شرعية السواك، لكن دخول المسجد هل هو سبب في شرعية السواك؟ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد بهذا، هذا ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، وعلى هذا لا بد أن تكون العبادة موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في سببها. وعندنا سنة وهي ما تسمى بالسنة التركية. السنة التركية هي كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي ولم يكن الترك لأجل حق الغير فالترك هو السنة. ضابط السنة التركية نقول بأن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب ولم يكن الترك لحق الغير فنقول الترك هو السنة. كما مثلنا دخول المسجد وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد يستاك. نعم.
المطلب الثالث أنواع العبادة. ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله فشرك أكبر، وهي أنواع. النوع الأول الدعاء، وهو ينقسم إلى قسمين. الأول دعاء عبادة، وهو مطلق التعبد كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. الثاني دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره. ودعاء غير الله أقسام. القسم الأول شرك أكبر وله صور.
الدعاء عبادة من أجل العبادات. سبق أن ذكرنا ضابط العبادة أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة أنواع، وسنذكر هذه الأنواع وأقسام هذه الأنواع، ما يكون صرفه لغير الله عز وجل شركا وما لا يكون شركا. من أجل أنواع العبادات الدعاء. الدعاء عبادة من أجل العبادات وأفضل القربات. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فيجب أن يصرف لله عز وجل. سبق أن ذكرنا في تعريف التوحيد بأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة. والدعاء أيها الأحبة ينقسم إلى أقسام، سيتبين لنا ما هو شرك من هذه الأقسام وما ليس شركا. ومع الأسف أن عبادة الدعاء يغلط فيها كثير من المسلمين اليوم، فتجد أن كثيرا من المسلمين يذهبون إلى الأضرحة والقبور ومقامات الأولياء فيسألون أصحاب هذه القبور كشف الملمات وتفريج الكربات وتنفيس العسرات وغير ذلك إلى آخره. فهذه المسألة يغلط فيها كثير من عوام المسلمين. نعم.
ودعاء غير الله أقسام. القسم الأول شرك أكبر وله صور.
هذا الشرك الأكبر له صور، لأن هذا الدعاء منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو بدعة ومنه ما هو مباح، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم.
أن يكون المطلوب لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، مثل أن يطلب من أحد إنزال الغيث ووفران الذنب وغير ذلك، فهذا شرك أكبر.
نعم، هذا النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر في الدعاء، أن يدعو المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمثلا لو سأل المخلوق إنزال غيث وإجراء السحاب وغفران الذنوب ودخول الجنة والإعادة من النار إلى آخره، فهذا نقول بأنه شرك أكبر. لماذا؟ لأنه صرف خصيصة من خصائص الخالق للمخلوق. وسبق أن ذكرنا في ضابط الشرك الأكبر أن ضابط الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما لا يقدر، نعم، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا سأل المخلوق أمرا لا يقدر عليه إلا الخالق فنقول بأن هذا شرك أكبر. نعم.
في طريق الثاني، في طريقة الطلب، بأن يكون بكمال الذل وبكمال المحبة.
هذا النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر في الدعاء، في طريقة الطلب، أن يسأل المخلوق بكمال الحب والذل والرغبة والرهبة التي لا تكون إلا لله عز وجل، لأن هذه أنواع من العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. وسيأتينا إن شاء الله أن الرغبة والرهبة والمحبة أنها عبادات يجب أن تصرف لله عز وجل. فإذا دعا المخلوق بكمال حب ورغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل فإن هذا شرك أكبر. المحبة عبادة، قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. الرغبة والرهبة عبادة، يدعوننا رغبا ورهبا، وفي حديث البراء رغبة ورهبة إليك. فهذه إذا اقترنت بسؤال المخلوق ودعائه فهي شرك أكبر، لأن هذه العبادات يجب أن تصرف لله عز وجل. نعم.
الثالث، أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي، فإن دعا مثل هذا شرك أكبر.
نعم، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يكون الداعي بعيدا، أو أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي، فإذا وقعت به ملمة أو كربة نادى يا حسين يا علي يا بدوي إلى آخره، فهذا شرك أكبر. لماذا هو شرك أكبر؟ لأن اتساع السمع لسماع البعيد من خصائص الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي وسع سمعه كل المسموعات، فاتساع السمع لسماع البعيد هذا نقول بأنه شرك بالله عز وجل. اتساع السمع لسماع البعيد نقول بأنه خاص بالله عز وجل. إذا اعتقد أن المخلوق يسمع هنا جعله مساوي لله عز وجل. إذا اعتقد أن المخلوق يسمع وهو بعيد عن الداعي فإنه جعله مساوي لله عز وجل فيما هو من خصائص الله. سبقا ذكرنا أن ضابط الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن أنواع الشرك، من أنواع الشرك الأكبر دعاء البعيد، لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله. فإذا اعتقد أن هذا المخلوق يسمع وهو بعيد عنه جعله مساويا لله عز وجل فيما هو من خصائصه، فيكون شركا أكبر. نعم.
أن يدعو غير الله مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون الله.
نعم، أيضا هذا النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر، إذا دعا المخلوق في أمر واعتقد أن هذا المخلوق يستقل بهذا الأمر دون مشيئة الله وإرادته، يعني هذا المخلوق يتمكن من هذا الشيء وإن لم يرده الله سبحانه وتعالى وإن لم يشأ الله عز وجل، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ هذا شرك في توحيد الربوبية. تقدم لنا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك المطلق والخلق المطلق والأمر المطلق، فلا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا اعتقد أن المخلوق يمكن أن يستقل بأمر لم يرده الله ولم يشأ، هنا أشرك في توحيد الربوبية شركا أكبر، لأن الكون بيد الله عز وجل، لا يملك أحد أن يتصرف في شيء منه إلا بإذن الله وإرادته. نعم.
الخامس، أن يطلب من الميت شفاء مريضه وكشف السوء عنه ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر.
نعم، هذا النوع الخامس من أنواع الشرك الأكبر، أن يذهب إلى القبر والضريح ويسأل صاحب القبر والمقام أن يرزقه الولد، أن يشفي مريضه، أن يرد عليه غائبة، فهذا نقول بأنه شرك أكبر. لماذا شرك أكبر؟ يعني كونه يأتي إلى صاحب الضريح والقبر ويسأله أن يفرج كربته، ينفس عسرته، نقول بأن هذا شرك أكبر. لماذا هو شرك أكبر؟ نقول شرك أكبر لأن هذا الميت أصبح جثة لا يملك، لا يملك مباشرة الأسباب، فكونه يعتقد هذا الميت أصبح جثة لا يملك مباشرة الأسباب، فإذا اعتقد أنه يتمكن من فعل المسببات دون مباشرة الأسباب جعله مساويا لله عز وجل، وتسمية الله عز وجل بالمخلوق في شيء من خصائص الخالق نقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فإتيان القبور والأضرحة وسؤالها كشف الضر أو جلب المنفعة نقول هذا شرك أكبر، إنما كان هذا شركا أكبر لأن فعل المسبب دون مباشرة السبب هذا من خصائص الله عز وجل، فكونه يسأل صاحب القبر وهو قد فقد أسباب المباشرة اعتقد أنه مساو لله عز وجل في فعل المسببات دون مباشرة الأسباب، لأن هذا الميت لا يتمكن من مباشرة الأسباب. الله عز وجل هو الذي يقول للشيء كن فيكون. نعم، فتلخص لنا أن الدعاء يكون شركا أكبر في خمسة مواضع. موضع الأول إذا اعتقد أن المدعو يستقل به دون الله عز وجل. الموضع الثاني إذا سأل المدعو أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الأمر الثالث في طريقة الطلب إذا كان السؤال بكمال المحبة والذل والرغبة والرهبة، فهذا نقول بأنه شرك أكبر. الأمر الخامس سؤال الأموات ودعاؤهم، فهذا أيضا شرك أكبر. وذكرنا سبب ذلك. الأمر الخامس دعاء البعيد، فدعاء البعيد شرك أكبر لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل، فكونه يدعو صاحب القبر أو صاحب المقام أو الولي لكي يفرج كربته وينفس عسرته هذا نقول بأنه شرك أكبر، لأنه جعله مساويا لله عز وجل في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فإن من خصائصه اتساع سمعه لسماع البعيد بخلاف المخلوق. فهذه خمسة أنواع يكون بها الدعاء شركا أكبر، وهذا يعني فهم هذا من المهم بمكان، لأنه كما أسلفت كثير من عوام المسلمين تجد أنهم يقعون في شيء من هذه الأنواع فيذهبون إلى القبور والمقامات والأضرحة ويستغيثون بها ويدعونها إلى آخره. نعم.
القسم الثاني بدعي، وهو الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره.
نعم، القسم الثاني من أقسام الدعاء كما قلنا الدعاء القسم الأول ما هو شرك أكبر وذكرنا له خمسة أنواع. القسم الثاني الدعاء البدعي، والدعاء البدعي هو دعاء الله عز وجل لكن يصحب هذا الدعاء أمر محدث، أن تدعو الله عز وجل لكن يصحب هذا الدعاء أمر محدث، مثل بعض التوسلات المحدثة التوسل عبادة، فلا يجوز للمسلم أن يتوسل في دعائه إلا بالتوسلات المشروعة، وقد ذكرنا هذه التوسلات المشروعة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة قيمة في هذا الباب فيما يتعلق بالتوسل، وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة في ذلك. المهم الدعاء البدعي هو أن يدعو النبي هو أن يدعو الله عز وجل، لكن يصحب هذا الدعاء شيء من الأمور المحدثة، كأن يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي، أن يدعو بعمل زيد: اللهم إني أسألك بعمل أبي بكر أو بعمل عمر أن تغفر لي، عمل أبي بكر لأبي بكر وعمل عمر لعمر: اللهم إني أسألك بذات جبريل وميكائيل ونحو ذلك. فهذه أيها الأحبة توسلات بدعية، لأن العبادة توقيفية كما ذكرنا أن العبادة لا بد لها من شرطين: الإخلاص، وكذلك أيضا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
القسم الثالث: طلب الحي من الميت أن يشفع له عند الله عز وجل، فقيل هو شرك أكبر وقيل هو بدعة.
هذا القسم الثالث من أقسام الدعاء، وهو أن يطلب الحي من الميت، يعني يذهب الحي إلى صاحب القبر ويسأل الميت أن يشفع له عند الله، أن الله يغفر له، أن الله يرحمه، أن الله يشفي مريضه. فهذا موضع خلاف، يعني في الصورة السابقة التي هي شرك أكبر أن يسأل الميت أن يشفي مريضه، أن يرد غائبه. هنا لا، لم يسأل الميت الفعل، وإنما سأل الميت الشفاعة، أن يشفع له عند الله، في أن الله يتوب عليه، أن الله يغفر له، أن الله يدخله الجنة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل هو من الشرك أو أنه ليس من الشرك بل هو من البدعة، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر. فذهب بعض العلماء إلى أنه شرك أكبر، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا منه. قل لله الشفاعة جميعا، حتى وإن سألت الميت أن يشفع لك عند الله هذا لا يجوز، فالشفاعة كلها لله عز وجل، وإذا كانت كذلك فإنها لا تطلب إلا من الله عز وجل. ولأن الميت لا يسمع دعاء الداعين، قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. وذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا السؤال، يعني كونه يسأل الميت أن يشفع له عند الله، أنه ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر، لأنه لم يصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، وإنما سأل هذا الميت أن يشفع له، فهو لم يصرف عبادة ولم أيضا يعتقد ولم يسأل الميت، وإنما سأل الله عز وجل، ولم يعتقد أن المخلوق يستقل بإيجاد المطلوب دون الله عز وجل إلى آخره. وعلى كل حال الأمر في هذه المسألة عظيم، يعني حتى ولو كان الحي يسأل الميت أن يشفع له عند الله عز وجل فهذا أمر عظيم، الواجب على المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل بسؤاله. نعم.
فرع: والتوسل هو أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجو أن يكون سببا في قبول دعائه. والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين: الأول التوسل المشروع، وهذا القسم يشمل أنواعا منها. الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه.
التوسل عبادة من أجل العبادات، وعلى هذا لا بد من التقيد بالنص، فإذا أراد أن يتوسل فعليه أن يتوسل بالتوسلات المشروعة التي جاءت في الكتاب أو السنة. والتوسلات المشروعة أنواع، نعم، يعني إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فعليك أن تتوسل بالله عز وجل بالتوسلات المشروعة. والتوسلات المشروعة هذه أنواع، نعم.
التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته،
هذا النوع الأول. نوع الأول من التوسلات المشروعة أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أردت الدعاء يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا من على كل شيء قدير يا عالم الغيب والشهادة إلى آخره، تذكر جملة من أسماء الله وصفاته. قال الله عز وجل عن نبيه أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا النوع الأول من أنواع التوسلات المشروعة. نعم.
التوسل إلى الله تعالى بذكر وعده جل وعلا بإجابة الدعاء. نعم.
تتوسل أيضا بذكر وعد الله عز وجل بإجابة الداعي، تقول في دعائك: ربنا وعدتنا، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وها نحن دعوناك كما ها نحن دعوناك فاستجب لنا كما أمرتنا أو كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتتوسل إلى الله عز وجل بذكر وعده بإجابة الداعي: ربنا أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجابة، فعلنا ما أمرتنا بالدعاء فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم.
التوسل إلى الله تعالى بأفعاله بما من به على عباده.
نعم، تتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله بما من به على عباده، بما أنعم به على عباده: ربي أعطيت فلانا فأعطني، رزقته صحة فأرزقني، شفيته فاشفني، علمته علمني، رزقته مالا فارزقني. تتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله بما من به على عباده، وهذا داخل في أي شيء؟ في التوسل بأسماء الله وصفاته. نعم.
رابعا أن يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة.
نعم، تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة: اللهم بصلاتي بصيامي بتوحيدي ببري بدعائي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ومن ذلك قصة النفر الثلاثة كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري وغيره، الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة على فم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. فالأول توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بترك الزنا، أو أحدهم توسل ببر الوالدين و الأول ببر الوالدين، والثاني بترك الزنا، والثالث بإيفاء الحق لصاحبه. فتتوسل بأعمالك الصالحة. نعم.
خامسا، يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وأنه محتاج إلى رحمة الله.
نعم، تتوسل بحالك، بذكر حالك. إذا كنت مريضا، يا ربي إنك تعلم مرضي فاغفر لي فأشفني. إذا كنت فقيرا، ربي إنك تعلم أني فقير ومحتاج فارزقني. إذا كنت جاهلا، ربي إنك تعلم جهلي فعلمني. تتوسل إلى الله عز وجل بذكر حالك. قال الله عز وجل عن نبيه موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فموسى عليه السلام ذكر حاله وتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله. نعم.
سادسا، التوسل بدعاء الصالحين رجاء أن يستجيب الله دعاءهم.
هذا النوع السادس من أنواع التوسلات المشروعة، وهي التوسل بدعاء الصالحين. يعني هل تطلب من غيرك أن يدعو لك؟ هل تطلب من غيرك أن يدعو لك؟ هذا موضع خلاف. فبعض العلماء قال بأن الدعاء عبادة، فلا يجعل المسلم بينه وبين هذه العبادة واسطة، هو يتوجه إلى الله عز وجل ولا يسأل غيره أن يدعو له. وقال بعض العلماء بأن هذا جائز، يعني تطلب من الصالح، من رجل صالح، أن يدعو لك، فإن هذا جائز ولا بأس به لورود ذلك. هذا وارد في السنة في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وقال بعض العلماء بالتفصيل كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إذا سأل الغير أن يدعو له وهو يريد أن ينفع الغير فلا بأس. يعني طلبت من زيد أن يدعو لك، تريد أن تنفع زيدا، لأن زيدا إذا دعا لك فإن هناك ملكا يقول: ولك بمثل. فإذا أراد أن ينفع، إذا أراد أن ينفع الداعي فإن هذا جائز ولا بأس به. يقول: إذا سأل شخصا أن يدعو له لكي ينفعه، فيقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن هناك ملكا يدعو لمن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب. نعم.
القسم الثاني، التوسل الممنوع، وله أمثلة. الأول، أن يتوسل إلى الله بذات نبي أو عبد صالح أو الكعبة ونحوها.
كما قلنا، التوسل الممنوع هو أن يدعو الله عز وجل لكن يصحب دعاءه شيء من الأمور المحدثة، وهذا له أنواع. والتوسل عبادة، وإذا كان كذلك فلا تتوسل إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
الثاني، أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها، أو أن يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره ونحو ذلك.
نعم، هذه كلها توسلات غير مشروعة. توسل بذات نبي: اللهم إني أسألك بذات نبيك، بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك بذات جبرائيل، بذات ميكائيل، بعمل زيد من الناس، هذه كلها توسلات غير مشروعة، أو بحق نبيك، بحق أبي بكر، بحق عمر إلى آخره، نقول هذه كلها توسلات غير مشروعة.
ثالثا أن يتوسل بأسماء الشياطين أو بالألفاظ الشركية ونحو ذلك،
وهذا من باب أولى، أن يتوسل بأسماء الشياطين أو ببعض الألفاظ الشركية. فيقول مثلا بدعاء للميت اغفر لي وارحمني، أو بسؤال الميت اغفر لي وارحمني إلى آخره، أو بذكر بعض أسماء الشياطين كاسم خنزب أو ولهان أو نحو ذلك من أسماء الشياطين فيذكرها في دعائه، فنقول بأن هذا توسل بدعي. نعم، توسل بدعي. نعم.
النوع الثاني الاستعانة،
يعني النوع الثاني من أنواع الدعاء، لأن من أنواع العبادة، لأن العبادة كما سلف أنواع الدعاء، وذكرنا تحتها أقسام الدعاء، تحته أقسام، ما هو شرك أكبر وذكرنا خمسة أنواع، ما هو بدعي، وأيضا القسم الثالث سؤال الحي الميت أن يشفع له عند الله عز وجل. فهذه سبعة أقسام. داخل في أقسام الدعاء، سبق أن ذكرنا أن الدعاء عبادة لا تصرف إلى الله عز وجل، وبينا ما هو الشرك من هذه الأقسام وما هو البدعة. النوع الثاني من أنواع العبادة الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون، والاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. طلب العون من المخلوق هل هو شرك أو ليس شركا؟ قبل ذلك الاستعانة عبادة، ويدل على أن الاستعانة عبادة أن الله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم ما حقه التأخير يقتضي الاختصاص، مما يدل على أن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل ومن الله عز وجل. فإذا استعان بالمخلوق فهل هو شرك أو ليس شركا؟ الأقسام السابقة التي ذكرناها في الدعاء تأتي هنا، كل الأقسام السابقة تأتي هنا. إذا استعان في المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. إذا استعان بالمخلوق البعيد نقول بأنه شرك أكبر، إذا استعان بالميت نقول بأنه شرك أكبر. الأقسام التي ذكرناها في الدعاء نذكرها هنا في الاستعانة. إذا استعان في المخلوق بأمر يقدر عليه المخلوق فهذا جائز ولا بأس به، كما أنه إذا دعا المخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق فإن هذا جائز ولا بأس به. المهم نفهم أن ما يتعلق بالاستعانة مثل ما يتعلق بالدعاء في الأقسام السابقة. نعم.
النوع الثالث الاستغاثة، هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة.
نعم، أيضا الاستغاثة عبادة من أجل العبادات، قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والكلام والاستغاثة هي طلب إزالة الشدة، والكلام في الاستغاثة كالكلام في الدعاء. إذا استغثت بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق لا بأس. إذا استغثت في المخلوق بأمر لا يقدر عليه المخلوق لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر. إذا استغثت بالميت هذا شرك أكبر. ما تقدم من أقسام الدعاء تأتي أيضا في الاستغاثة، كما أنها تأتي في الاستعانة كذلك أيضا تأتي في الاستغاثة. نعم.
النوع الرابع الاستعاذة، هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعانة
الاستعاذة أيضا عبادة من العبادات، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يستعاذ به، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة عبادة، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. الاستعاذة الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فالاستعاذة عبادة. وإذا استعذت بالمخلوق فإن كان في أمر يقدر عليه المخلوق فهذا لا بأس. استعذت بالمخلوق يعصمك من أمر تخاف منه والمخلوق قادر على ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. إذا كان المخلوق غير قادر فهذا شرك كما تقدم. وكما أسلفنا الأقسام السابقة في الاستعاذة في الدعاء تأتي هنا. فعندك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، ما ذكرنا من أقسام في الدعاء فإنها تأتي هنا.
النوع الخامس المحبة، وهي عبادة
يجب على هذا المحبة الكلام فيها طويل إن شاء الله قدم بإذن الله.
ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟
الاستغاثة نوع من الدعاء، يعني الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة هذه كلها داخلة تحت الدعاء، فهي أنواع من الدعاء. لكن الاستغاثة تكون حال الشدة، والدعاء حال الرخاء. فإذا كان هناك شدة فيستغاثة. فالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة هذه كلها داخلة تحت الدعاء، لكن الفرق في سؤال السائل بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة تكون حال الشدة. ذكرنا في تعريف الاستغاثة أن الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة.
هل يجوز أن نقول يا أمي عند ألم من غير اعتقاد أنه
كيف؟
هل يجوز أن نقول يا أمي عند ألم من غير اعتقاد أنه؟
نعم هذا جائز ولا بأس به، يعني هو الممنوع هو الدعاء باعتقاد، هو الدعاء باعتقاد قدرة المخلوق على الاستقلال بهذا الشيء دون الله عز وجل، أو نعم الاستقلال بهذا الشيء دون الله عز وجل أو قدرته أو قدرة المخلوق على أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كما ذكرنا في الأقسام. فإذا مرض قال يا أمي أو يا أبي ونحو ذلك، فإن هذا ولا يعتقد أن أمه تستقل بكشف ضره دون الله عز وجل، وإنما هذا من باب التوجع وليس من باب الدعاء الذي يكون أو باب الاستغاثة الذي يكون منهيا عنه، بحيث أنه يعتقد أنه يستقل بهذا دون الله عز وجل، أو أنه يقدر على شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.